إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، الحمد لله يهديكم إصلاحكم، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن من أعظم الأوامر التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها وأوجبها علينا قبل أن يفرض علينا الصلاة والصيام، أوجب علينا ربنا تبارك وتعالى أن نعرفه، وأوجب علينا أن نعرفه سبحانه وتعالى قبل أن يوجب علينا أعظم الفرائض وهي الصلاة. كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تأمرهم به أن يعرفوا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله عز وجل قد أوجب عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في أموالهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فأوجب الله عز وجل على العباد ابتداء أن يعرفوه قبل أن يوجب عليهم فرض الصلاة وفرض الزكاة، وجعل الله سبحانه وتعالى معرفته لا على سبيل العدد كما يظن كثير من الناس، ولكن أوجب عليهم أن يعرفوه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى على سبيل الإحصاء والمعرفة والتبين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها لا من عدها، من أحصاها لا من عدها وحفظها، بل عرف معناها وعمل بمقتضى هذه الأسماء. من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم ارتباط العبد منا بهذه الأسماء حبا فيها وعملا بمقتضاها، موجب لحب الله عز وجل لهذا العبد، ثم موجب له بعد ذلك الجنة. كما ثبت أن رجلا من أصحاب النبي كان يؤمهم بقباء، وكان إذا أنهى صلاته، أي إذا أنهى القراءة في صلاته، يقرأ الفاتحة ثم السورة ثم يختم بعد ذلك بقل هو الله أحد. فقال له أصحابه: إنك إذا قرأت بالفاتحة وسورة أجزأتك، وإذا قرأت بالفاتحة وقل هو الله أحد أجزأتك، فلما الجمع بينهما؟ فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: سلوه لما يصنع هذا. فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فأخبروا رسول الله بذلك، فقال: أخبروه بأن الله قد أحبه لحبه لهذه الصورة، أخبروه بأن الله قد أحبه، وفي رواية قد أوجب له الجنة. عباد الله، من أعظم الأمور التي ينبغي علينا أن نؤكد عليها في هذا الزمان معرفة الله سبحانه وتعالى، فبخاصة إذا ضاقت الأمور واشتدت المحن وتصاعدت الأزمات، فإن القلب في هذا الوقت فيه من الفقر والحاجة ما لا يعلمه إلا الله. وهذا الفقر وهذه الحاجة للقلب لا تزول إلا بارتباط هذا القلب بالله سبحانه وتعالى. فكم من مشكلة هانت على أصحابها بمعرفتهم بالله سبحانه وتعالى. سأل الله أن يجعلنا إياكم منهم. وكم من قلوب فرحت وسعدت وسرت بمعرفتها لله سبحانه، فوالله ما عرفت القلوب شيئا أسعد لها ولا أفرح لها ولا أجلب للسرور لها من معرفتها لربها سبحانه وتعالى. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى انطلاقا من هذا التأصيل نتوقف مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ندور في فلكه لنعرف ما أراد الله عز وجل من هذا الاسم ونعرف بعض المعاني المتعلقة بهذا الاسم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. نعيش بإذن الله عز وجل في هذه الدقائق مع رفق الله عز وجل بعباده. وسأبدأ بأول معنى يتبادر لأذهاننا جميعا: الرفق من اللين والسهولة. فهو سبحانه وتعالى رفق بنا في تشريعاته ولذلك صور سنعرفها الآن. والرفق قد يأتي بمعنى الصاحب القريب منك، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والرفيق هنا بمعنى المصاحب لهم، فالله سبحانه وتعالى رفيق، فهو مصاحب لعباده قريب منهم سبحانه وتعالى. وأما المعنى الثالث المعنى الثالث لاسم الله عز وجل الرفيق، فالرفق هو عدم العجلة، ومعناه في حق الله سبحانه وتعالى هو الرفيق، أي الذي لا يعاجل خلقه بالعقوبة بل يحلم عليهم ولا يعاجلهم بعقوبة. فلو عجل الله عز وجل لعباده العقوبة ما ترك على ظهرها من أحد أبدا، ما ترك على ظهرها من شيء سبحانه وتعالى. تعالوا سريعا ندور مع هذه المعاني الثلاث في هذه الدقائق المعدودة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الألسنة وأن يشرح الصدور حتى تعي عن الله عز وجل مراده. اسم الله الرفيق. الرفق هو اللين والسهولة ضد العنف والتشديد. فهو سبحانه وتعالى ما فرض على عباده أبدا شيء فيه تشديد عليهم أو شد عليهم، بل ما شرع الله سبحانه وتعالى لنا إلا ما فيه الرفق بنا. ولا تكاد أبدا حالة من حالات الضعف تمر بعباد الله عز وجل إلا وتجد ربك سبحانه وتعالى يعطي لهم من التشريعات ما فيه رفق بهم مراعاة لهذا الضعف الذي حل بهم. فلو نظرت مثلا إلى كبار السن، وكبار السن ضعف، كيف أن الله عز وجل رفق بهم؟ فالله سبحانه وتعالى يعلم يقينا ضعفهم، فمنعهم ربنا عز وجل من الصيام في حالة عدم الإطاقة، فقال ربنا تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. دخل عليه نهار رمضان ويعجز هذا الإنسان عن الصيام لكبر السن، فالله سبحانه وتعالى رفق به فمنعه في هذه الحالة من الصوم وأوجب عليه الكفارة أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وسبحانه وتعالى من رفقه بهؤلاء الكبار كبار السن أوجب الله سبحانه وتعالى على من يصلي بالناس أن يراعي حال هؤلاء، فقال ربنا فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أم أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير. فإن فيهم الكبير رفقا من الله سبحانه وتعالى بهذا الكبير. ومن رفقه سبحانه وتعالى به أن الله سبحانه وتعالى أسقط عنه كثير من العبادات والتشريعات نظرا لهذا الكبر ونظرا لهذا الضعف. وإذا نظرنا إلى المرأة في ضعفها وبخاصة في أيام تمر عليها من كل شخص، كيف أن الله عز وجل رفق بها؟ ألم يقل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا من رفق الله بالمرأة، وهذا تشريع ما جعله الله عز وجل بالرجال وما أنزله الله عز وجل بالرجال رغم مشاق كثيرة قد تصيب الرجل، ولكن جعل الله عز وجل هذا التشريع خاص بالمرأة في هذه الفترة التي تصاب المرأة فيها بآلام جسدية وآلام نفسية، خفف عنها فلا تصلي ولا تصوم إذا جاء عليها شهر رمضان، رفقا من الله سبحانه وتعالى بها. ومن رفقه بالمرأة أيضا في هذه الحالة أنه يوجب عليها الصيام ولا يوجب عليها قضاء، يوجب عليها قضاء الصيام ولا يوجب عليها قضاء الصلاة. للمرأة لو ظلت في هذه الفترة لسبعة أيام تراكم عليها ما يقرب من 35 صلاة، فقضاء هذه الصلوات شيء فيه مشقة على المرأة، فأوجب الله عز وجل عليها ألا تقضي هذه الصلاة. وأما الصيام لأنها إذا أفطرت فلا تفطر إلا سبعة أيام والسنة أمامها ممدودة، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليها الصيام. سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت كنا يصيبنا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رفقا من الله سبحانه وتعالى بهذه المرأة، هذه المرأة المسكينة الضعيفة قد يمر عليها أيضا أوقات أخرى يصيبها من الضعف والمسكنة ما لا يعلمه إلا الله، كحالة الرضاعة وحالة الحمل. ومن ينظر إلى رزق الله عز وجل وتيسيره على هؤلاء ليجد فيه فعلا عظيم رزق الله عز وجل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل الرفيق قد وضع عن الحامل والمرضع الصوم، فلم يأمرها ربنا عز وجل بالصيام. متى عجزت الحامل والمرضع عن مسألة الصيام خلاص انتهت من رفق الله عز وجل بهم ألا تصوم المرأة في هذا الوقت. إن الله قد وضع عن الحامل والمرضع الصيام. انظروا إلى رحمة الله سبحانه وانظروا إلى رفقه في تشريعه، ليس هذا وحسب، بل انظروا إلى المسافر وكيف يتحمل من عناء السفر وآلام السفر شيء الكثير. تجد ربك سبحانه وتعالى لرفقه رفق بهذا المسافر فأوجب في حقه تشريعات كلها تدل على رفق الله بهذا المسافر. فالله سبحانه وتعالى ما أوجب عليه الصلاة أربعا وهي أعظم أركان الإسلام، فما جعل الصلاة في حقه أربعا، بل شرع الله له تشريعا خاص، فجعل الله عز وجل الصلاة في حقه ركعتين، جعل الصلاة في حقه ركعتين، ليس هذا وحسب، بل شرع الله سبحانه وتعالى له أيضا رخصة أخرى رفقا من الله سبحانه وتعالى به، فجعل الله سبحانه وتعالى من رخص المسافر جعل الله سبحانه وتعالى في حقه الجمع بين الصلوات تخفيفا ورفقا من الله سبحانه وتعالى بهذا المسافر. ليس هذا وحسب، نظرا لأن السفر فيه من المشقة الشيء الكثير أوجب الله سبحانه وتعالى أو رخص الله سبحانه وتعالى للمسافر الفطر في نهار رمضان. قال ربنا تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، رفق الله عز وجل به فرخص له الفطر في نهار رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذات يوم كما في الصحيحين رجلا في السفر قد أغشي عليه يظلل عليه الناس من شدة تعبه وأرهاقه بسبب صيامه في السفر، سأل النبي ما له؟ قالوا يا رسول الله رجل مسافر صائم، هذا خالف قانون الله عز وجل، خالف مبدأ الرفق بالنفس. فكانت النتيجة أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس هذا من البر، أن يشق الإنسان منا على نفسه حتى يكون هذا حاله. ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، سبحان الله. وجعل الله عز وجل أيضا من تشريعه لهذا الإنسان المسافر أن أسقط الله عنه صلاة الجمعة، أسقط الله عنه صلاة الجمعة رفقا به وتخفيفا عليه. وأما المريض فحدث ولا حرج من رفق الله عز وجل به، سواء على الجانب النفسي المعنوي أو على الجانب الجسدي. كثير من آبائنا الكرام ممن حافظ على الصيام وحافظ على الصلاة قد يصاب في آخر حياته أو بسبب مرض ما يحرم من هذه العبادات والطاعات التي كان يصنعها. مثلا بعض آبائنا الكبار قد تصيبه مثلا خشونة في ركبه فلا يستطيع أن يعود مرة ثانية إلى السجود على الأرض، فمن رفق الله به أن يسر الله عز وجل عليه وأعطاه الرخصة في هذا الباب. فقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمران بن حصين فقال يا رسول الله إن بي بواسيس ولا أستطيع الصلاة قائما، قال صل جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، إن لم تستطع قائما فجالسا، فإن لم تستطع جالسا فعلى جنب. رخص الله له في ذلك، رخص الله له الجمع بين الصلوات، رخص الله له هذه الرخص من باب الرفق به. هذا في الجانب الجسدي، في باب التخفيف، في باب العبادات على المريض. ليس هذا وحسب، بل وفي الجانب النفسي قد يكون هذا الإنسان المريض قد داوم على الصيام مثلا النوافل دين وخميس 13 14 15 من كل شهر، ولكن بسبب المرض عجز عن الصيام. قد يكون إنسان صاحب مال كان من عادته أنه ينفق الأموال ثم نزل به مرض أو نزلت به حاجة منعته عن الإنفاق. قد يكون في هذا أيضا في شأن المرأة مثلا في رمضان، من أكثر الأسئلة التي تأتي في رمضان، امرأة أصابها دم الحيض في آخر 10 أيام من رمضان، قد يصيبها من الهم والضغط النفسي ما لا يعلمه إلا الله. كانت تتمنى أن تكون في صفوف المتهجدات وفي صفوف الراكعات الساجدات، ولكن حيل بينها وبين ذلك، فيأتي رفق الله عز وجل بنفسية هذا الإنسان أو بنفسية هذه المرأة. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر، قال الله عز وجل لملائكته اكتبوا لعبدي ما كان يصنع صحيحا سليما، كل ما كان يصنعه في حال صحته يكتب له رغم أنه لم يقم به في حال المرض، من رزق الله عز وجل بهذا العبد. وهذه المرأة أيضا التي حرصت على القيام وحرصت على القرآن فأصابها ما يصيب النساء في هذه الأيام، فإن الله عز وجل يكتب لها كل ما كانت تصنع قبل ذلك. قبل هذه الأيام كانت ما شاء الله صوامة قوامة، كانت ما شاء الله تالية لكتاب الله، كل يوم تقرأ 5 أجزاء أو 10 أجزاء. إذا أصابها هذا الأمر سبحان الله على ما أصابها من رفق الله بها يكتب لها 10 أجزاء التي كانت تقرأها قبل ذلك. هذا هو الرفق، هذا هو الرفق. ومن رفقه سبحانه وتعالى، ومن رفقه سبحانه وتعالى أنه ما شرع للعباد الطاعات والعبادات جملة واحدة، بل كان من رفقه سبحانه وتعالى أن تدرج معهم في التشريع، أن تدرج معهم في التشريع. فليس من أول يوم أنزل الله عز وجل فيه رسالة على رسول الله نزل الدين جملة أبدا، نزل الدين جملة أبدا، بل إن الله عز وجل تدرج معهم في التشريع. وكلما كان الأمر فيه مشقة على النفس البشرية كلما كان التدرج فيه واضحا. أضرب على ذلك مثالين، مثال في الأموال ومثال في المشروبات. أما الخمر فمن رفق الله بعباده ما حرمها جملة بل رفق بهم، فحرمها ربنا تبارك وتعالى على سبيل التدرج. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فبدأت هذه النفوس تؤهل الآن لحكم تشريع جديد، ثم بعد ذلك حتى إذا استقر هذا الأمر في نفوس الناس تدرج ربنا عز وجل معهم في التشريع. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فأصبح الأمر ضيق عليهم حتى إذا استقر في النفس جاء التشريع النهائي. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا من رفق الله، لأن الله عز وجل كان يعلم في هذا الوقت مدى ارتباطهم بالخمر ومتى تعلق نفوسهم بالخمر، فما حرمها جملة. وإن من أعظم الأشياء التي تحبها النفس وترتبط بها النفس المال، كما قال ربنا: وتحبون المال حبا جما. وكان من أعظم ما يجلب على العرب في هذا الوقت الأموال ما يتعلق بالربا، فكانت هذه الربا مرتبطة بقلوبهم ارتباطا وثيقا، فما حرمها الله جملة واحدة، وإنما حرمها أيضا على سبيل التدرج رزقا من الله سبحانه وتعالى بعباده. كان في بداية الأمر وهم في مكة قال الله سبحانه وتعالى لهم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. كانوا يعتقدون إن أنا لما أعطي إنسان عليه دين أو إنسان فقير دين بالربا أن هذا من باب التخفيف على هذا الفقير، فالله يقول: ليس هذا مما تجازون عليه أبدا، وليس هذا مما يزيد أجره عند الله عز وجل. حتى إذا استقر هذا الحكم في النفس انطلقوا إلى المدينة، فنزل قول الله سبحانه وتعالى في شأن اليهود وما أنزل عليهم من العقوبة. قال الله عز وجل في سبب هذه العقوبة: وأخذهم الربا. بسبب أنهم أخذوا الربا نزلت العقوبات، فبدأت النفس تتأفف من قضية الربا، ولكن ما زال التعلق موجود. فأنزل الله عز وجل بعد ذلك قضية أخرى وآية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. حتى إذا استقر هذا الحكم في نفوس الناس كان الحكم الأخير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فتركوا الربا، سهل عليهم الأمر متى شرع لهم هذا الأمر على سبيل التدريج على سبيل الخطوات، فاستقرت النفوس وهدأت تماما حتى قبلت حكم الله سبحانه وتعالى. هذا من باب رفق الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين في قضايا التشريع وفي قضايا الأوامر وفي قضايا النواهي. رفق الله سبحانه وتعالى هذا الرفق بعباده، الذي والله لو اطلعت النفوس والقلوب في هذه الشريعة على رفق الله سبحانه وتعالى لذابت هذه القلوب حبا في الله سبحانه وتعالى. ومن رفقه في أوامره وتشريعاته أنه حرم كل ما يجلب على الإنسان المشقة والشدة والتعنيف، ليس هذا من الدين. حيثما وجد العنف فاعلم يقينا ليس هذا دين، حيثما وجدت مشقة اعلم يقينا ليس هذا دين، حيثما وجد التجديد اعلم يقينا ليس هذا دين. لأن الدين مبني على الرفق بالناس، مبني على الرفق بالناس، والنبي حارب كل صور هذا التجديد. يقول جابر الحديث عند أبي داود وأحمد: خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب رأس واحد منهم حجر فشج فنام فاحتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ واحد دماغه مفتوحة وأصابته جنابة وجب عليه الغسل، هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ فكان التجديد والتعسير ممن جاهل هذه الشريعة، قالوا: لا، وأنت تقدر على الماء. غاب عنهم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. غاب عنهم قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قالوا: لا، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك قال: قتلوه قتلهم الله. أسلوب ما علمناه من رسول الله أبدا، ولكن كان لابد من حزم وشدة على كل من يشدد على الناس أو يعسر على الناس أو ينفر الناس. قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. كان من رفق الله عز وجل بعباده أنه حارب كل صورة من صور التجديد على عباده وعدم الرفق بعباده. كثير من الناس في مؤسسات رسمية لا يرفقون أبدا بالناس، بل يتركونهم ويشددون عليهم. فكان من رفق الله أن شدد على هؤلاء الذين يشددون على الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه، شدد عليه. سبحان الله، سبحان الله، هذا الكلام أو هذا الخطاب ما اعتدناه أبدا من رسول الله، ولكن كان لابد من لغة حزم على كل من شدد على إنسان مهما كان دينه ومهما كان نسبه ومهما كان حاله. تجديد في الدين مش موجود، تعنيف على الناس مش موجود، ليس هذا من أصول الدين. بل الذي يؤخذ من هذه الشريعة العظيمة، متى وجد الرفق كان الدين، ومتى وجد التجديد والتحصير على الناس، إذن هذا ليس بدين. ومن رفق الله سبحانه وتعالى أيضا بعباده أن شرع لهم في بعض الأحوال رخصا من باب التخفيف عليهم. فمثلا إذا فقد الإنسان الماء، تجد بسرعة الرخصة المتعلقة بفقد الماء، وهي التيمم. ويقول ربنا عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. ولو لم تجد الماء لعشر سنين كاملة، ما أوجب الله عز وجل عليك إلا التيمم، رخصة وتخفيفا من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. يا الله، كل تشريع إذا نظرت فيه تجد سبحان الله رفقا وتخفيفا من الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك توسم هذه الشريعة بالتشدد وبالتطرف وبالإرهاب وغير ذلك، ولا نستطيع إلا أن نقول هذا بسبب جهلهم بهذه الشريعة. ولو يعني أعطى كل إنسان لنفسه فرصة أن يقرأ في هذه الشريعة ما تجرأ أبدا بمثل هذه الكلمات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا أصول هذا الدين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المعنى الثاني من معاني اسم الله الرفيق هو سبحانه وتعالى الذي لا يعجل للعصاة بذنوبهم العقوبة في الدنيا، بل يمهلهم ليتوبوا إليه. سبحان الله، أنت كأب مهما بلغ حبك لولدك، إذا أخطأ الولد أنت في كثير من الأحوال تعجل العقوبة لهذا الولد. سبحان الله، رغم أن يطلق عليك أب رحيم وأب طيب وأب صالح، إلا أنك في كثير من الأوقات تعجل العقوبة، وليس هذا من الرفق. الله سبحانه وتعالى لما سمى نفسه رفيق علمنا أن من أعظم معاني الرفق أنه سبحانه وتعالى لا يعجل العصاة، لا يعجل العصاة على ذنوبهم العقوبة. ولو أن كل إنسان تدبر فقط في هذا المعنى من معاني اسم الله الرفيق لعلم من هو الله. كم مرة أذنبنا، وكم مرة عصينا، وكم مرة تجاوزنا الحدود، وكم مرة تجاوزنا الأدب معه، وكم مرة قصرنا في أداء ما أوجب الله عز وجل علينا، ومع ذلك يرزقنا، ومع ذلك يمنحنا، ومع ذلك يعطينا، ومع ذلك نعمه علينا سابغة بالليل والنهار، ومع ذلك لم يعجل لنا العقوبة على هذا الذنب. وهذا من رفق الله، بل فتح الله عز وجل هذا الباب، باب الإملاء، حتى تعود وترجع. فإذا عدت قدمت الندم، قدمت الاستغفار، من رفقه يقبل ذلك منك، من رفقه يقبل ذلك منك. سبحان الله، أحد سبل الإدارة الحديثة الإدارة بالحب، الإدارة بالعاطفة، إن المدير إذا أدار يدير الكل بالحب، ومع ذلك تراه بسرعة إذا أخطأ إنسان يعجل العقوبة لأنه بشر. أما الله سبحانه وتعالى فلا يعجل أبدا العقوبة، لا يعجل أبدا عاصيا بعقوبة، بل يفتح له الباب ليتوب إليه، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل رفقا من الله سبحانه وتعالى به. ليس هذا وحسب، بل من رفقه فتح للعصاة باب التوبة فلا يغلق إلا مع قيام الساعة. ومن رفقه ينزل علينا آيات. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: والله هي عندي أحب إلي من الدنيا وما فيها. فلما قيل له: وما هذه الآيات؟ قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ويتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ليخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. سبحان الله. فعلا في هذه الآيات يذكر الله توبته وإرادته، التوبة لعباده مرتين، ويختم بالرفق، يريد أن يخفف علينا لأن الإنسان ضعيف. فعلا والله صدق ابن عباس لما قال إن هذه الآيات أحب إليه من الدنيا وما فيها. سبحان الله، كم بارز العصاة ربهم بالمعاصي، مع ذلك ما تعجل لهم العقوبة، بل أمهلهم ليعودوا ويرجعوا، فإذا تابوا قبلهم. وهذا من رفق الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث والأخير نختم به: والرفيق بمعنى الصاحب، القريب منك، القريب منك، المحب لك، المدافع عنك، هذا معنى رفيق. لذا وضح الله سبحانه وتعالى هذا المبدأ لكل إنسان مؤمن طائع قريب من الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر اقترابك من ربك يكون اقتراب الله عز وجل منك، ونصرة الله لك، وتأييد الله لك، وإعانة الله لك. لذا قال الله عز وجل لموسى وهارون لما أمرهما بالتوجه إلى فرعون، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخاف، إنني، هذا هو الرفيق، إنني معكما أسمع وأرى. إنسان واقع في كرب وهم، احلم أن الله معك. معنى اسم الله الرفيق تجلى في أبهى صوره. يوم موسى عليه الصلاة والسلام كان البحر قدامه فرعون وراه، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. يقول: لا لا لا، كلا، إن معي ربي. استشعر الرفيق، استشعر الرفيق أن الله عز وجل معه. كل مظلوم استشعر هذا المعنى، أن الله معك، لا يضيعك ولا يخذلك. كل مهموم وكل مكروب وكل من يمر بأزمة، استشعر أن الله رفيق، أن الله معك، ينصرك ويؤيدك ويحميك. أبرز ما يتعلق باسم الله الرفيق إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. هذا هو اسم الله الرفيق، الله معنا، الله معنا، لا يضيعنا ولا يخيب رجاءنا ولا يغلق أبوابه في وجوهنا ولا يضيع أمالنا أبدا، لأنه رفيق، لأنه معنا سبحانه وتعالى، لأنه معنا سبحانه وتعالى. بعدما علمنا أحبابي ما يتعلق باسم الله الرفيق بالمعاني الثلاثة، وجب أن يصبح الرفق مبدأ أساسيا في حياتنا، لأنه ينبغي علينا أن نتعلم من أسماء الله لنعمل بها، نعرف أسماء الله عز وجل لنعمل بها. أين الرفق من الأباء للأبناء؟ أغلب من انحرف من البنات، بعض أخواتنا اللي يعملنا في طريق الدعوة إلى الله عز وجل بيخلطوا البنات والعياذ بالله، اللي انحرفنا تماما عن الطريق تماما، مشي مع صبيان وبيعملوا أشياء والعياذ بالله لا ترضي الله. لما الواحد يجلس مع هؤلاء البنات، أكتر حاجة دفعتهم لهذا يقولوا: احنا ما وجدنا أبدا رفق مع الأب أو رفق مع الأم. الأب دايما متشدد، الأب دايما صعب، الأب دايما عنيد، الأب دايما شديد. فكانت النتيجة وجدوا الرفق والعياذ بالله مع خلان السوء، وجدوا الرفق مع خلان السوء. بعض البنات والعياذ بالله ممن وقعنا في الفاحشة، ما وقعنا إلا بسبب الأهل، ما وقعنا إلا بسبب الأهل. بعض الزوجات ما خانت إلا بسبب شدة الزوج، غاب مبدأ الرفق في البيت، فبحثت عن الرفق على الفيس وفي الشات وفي الكلام مع هذا وهذا، لأنها ما وجدت رفقا في البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أنزل فيهم الرفق، ينزل الرفق في البيت بين الزوج والزوجة. حدثوني بربكم أي رفق في بيت الزوج فيه بيضرب زوجته بالشلوت في البطن وفي الظهر وباليدات وبالدماغ، أي رفق هذا؟ أي رفق هذا؟ أي رفق إن الأب ممكن يضرب الولد ضربة تجيب له تربانة في دماغه؟ أي رفق هذا؟ فين الرفق؟ فالرفق في البيوت، وكذا الرفق في التعليم. أكثر صديق لي انحرف من حرف إلا بسبب الشيخ اللي كان بيعلمه، شيخ القرآن اللي كان بيعلمه، اللي كان واخد مبدأ الضرب والشدة في التعليم، ما أبدا رفق أبدا بحال من الأحوال. أنا أتذكر والله مشهد لا أنساه، لما يشيل الولد لأنه محفظش ويرميه كده، ولد لا يتجاوز ثانية ابتدائي ثالثة ابتدائي، ظلت هذه الصورة منطبعة في رأسه حتى انحرف بسبب هذا الأمر، غياب الرفق. غياب الرفق. رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه ما فارق أبدا مبدأ الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ التعليم، لا يخفى عليكم حديث من بال في المسجد وحديث معاوية بن الحكم السلمي اللي احنا عملنا له خطب قبل ذلك لما تكلم في الصلاة، ولا يخفى عليكم كيف كان النبي يعلم. ارفق إذا كنت معلما، ارفق إذا كنت معلما. لابد إن هذا الرفق يكون منطبع في كل موظف موجود في الدولة، لازم يكون المبدأ ده قائم. والله لا أنسى أبدا، بخلص ورقة ومكتوب على باب المكتب اجتماع هام، ربنا معاهم، والله ربنا معاهم، ساعة واثنين وثلاثة واربعة، الناس واقفة طوابير، والله الرجال الكبار قعدوا في الأرض مش قادرين يقفوا. فأنا من شدة الغضب دفعت الباب ودخلت، خبطت ودخلت. أنا أفاجأ إن المكاتب كلها متلزقة ببعضها، وفول وطعمية وعيش وشاي وقهوة وينسون، ده الاجتماع الطارئ. وفين الرفق بدول الناس اللي واقفة دي؟ أين الرفق بها؟ هذا ينطبق عليه اللي عصر وشدد ده، اللي آذى الناس بهذه الصورة، ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه، يجد بيته نار جحيم مع زوجته ومع أولاده، يجد دنيته جحيم مع المدير اللي فوقه، بيته جحيم حيث ما كان، حيث محل، حيث مرتحل في جحيم. ويرجع يسأل: أصل الدنيا مليانة مشاكل وأزمات، أنت السبب، لأنك في يوم من الأيام شددت على الناس. أطباء، أعلم والله إن من بيننا أطباء في قمة الأدب والاحترام والخلق، جزاهم الله عنا خيرا، وأنا لا أوجه لهم الحديث، ولكن أوجه للحديث للدكتور اللي في مستشفى الطوارئ في الاستقبال، وحادثة جياله ومريض بينزف وهو واقف مع دكتورة بيهزروا ويضحكوا، مشهد نراه ليل نهار. فين الرفق؟ فين الرفق؟ فين حق هذا الإنسان اللي بينزف قدام عينيه؟ وبعد ذلك بعض الأطباء بيشتكي إن دخل أهل المريض ضربوه، ضربوا الطبيب. المبدأ ده غلط، إنه يخش يضرب ويعتاد طب غلط. بس خد بالك إن الكل فعل رد فعل، أنت أخطأت من البداية، هو ما صنع هذا إلا لما شاف منك تقصير. مبدأ الرفق في حياتنا، مبدأ الرفق في التعامل مع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. ويقول النبي يا عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق. أختم كلمة لكل الآباء والأمهات: مبدأ العنف في التعامل مع الأطفال لا يجدي، وإذا كان يجدي فمبدأ الرفق أكثر جدوى منه. أختم بهذا الحديث الذي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون أصل عظيم جدا في حياتنا كلنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. اشتديت على ابنك من باب أنك بتقدمه، أنا آسف والله، مبدأ بعض الأباء أنا سمعتها بوداني بيقول كده في تربية الولد، وأنا آسف سامحوني في اللفظ، آسف والله هحاول أجمل اللفظ، كان بيقول لي: العيال عاملين أعزكم الله زي الحذاء، هم أشي حذاء طبعا، عاملين زي الحذاء، تبصق عليهم تنضف وتلمح. تخيل، متخيل لهذا الحد؟ والله لو كان هذا العنف يجدي لكان الرفق جدواه أعظم بكثير من هذا الأصل. لذا أنا أؤكد، كثير من الشباب اللي انحرفوا عن الطريق والأب والأم بيشتكوا إن الولد بيسمع كلام أصحابه أكتر مننا،
لأنه وجد الرفق خارج البيت ما وجده داخل البيت. إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ليكن هذا مبدأنا في حياتنا، ولنتذكر أن الله سبحانه وتعالى إنما يرفق بمن كان رفيقا بالناس، ويشدد على من كان متشدد على الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا إياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا في هذا الشهر بإذن الله من عتقائك من النار. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وتولى أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.